ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا، يا من يجير ولا يجار عليه.
برنامج أسبوعي يأتيكم في تمام 9 مساء من كل يوم جمعة. ومضة إيمانية برنامج يناقش العديد من القضايا الإيمانية المتنوعة التي تهم كل مسلم ومسلمة.
إليك وحدك ترتقي صلواتي،
هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير.
هذا البرنامج من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، من الهندسة الإذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عائشة الهاجري، وإخراج خليفة محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده ربي حمد الشاكرين الموحدين، وأصلي وأسلم وأبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أعزائي المستمعين في برنامجكم ومضة إيمانية، ويسعدنا أن نجدد معكم العهد واللقاء، فحياكم الله وبياكم. ننوه للسادة المستمعين بأن فضيلة الدكتور عبد الله الشريكة حفظه الله قد اعتذر عن هذه الحلقة بداعي السفر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجعه سالما غانما معافى حينما يعود بإذن الله تعالى. سنستكمل الحديث حول الأخطاء التي يقع فيها الأزواج، لكن نظرا لسفر الشيخ فاليوم بإذن الله سنستكمل حديثنا حول تدبر القرآن الكريم. وكنا قد تحدثنا في الحلقة قبل السابقة عن موضوع تدبر القرآن الكريم وما له من أهمية عظمى في حياة المسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لذا فقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى بتدبر القرآن الكريم. وكنا قد تكلمنا مع فضيلة المشايخ الذين استضفناهم في الحلقة السابقة حول أهمية تدبر القرآن الكريم، ونريد اليوم بإذن الله تعالى أن نتكلم عن مفاتيح التدبر. نحن الآن عرفنا ما هي أهمية التدبر في حياة المسلم، يعني الله سبحانه وتعالى حينما أنزل هذا القرآن لماذا أنزله؟ قال: كتاب مبارك أنزلناه. لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا القرآن المبارك إنما نزل كي نتدبره وكي نعمل بما جاء فيه. قبل أن نتكلم عن هذه المفاتيح وما لها من أهمية، نريد أولا أن نعرف علامات التدبر، يعني نرى في أنفسنا هل هذه العلامات موجودة فينا؟ إن كانت موجودة فلله الحمد والمنة، واعلم بأنك على خير عظيم لأنك تتدبر كتاب الله الكريم. وإن كانت بعض هذه العلامات فينا فالتدبر عندنا ناقص، ولكن يخشى إذا لم يكن فينا أي علامة من تلك العلامات. هذه العلامات الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه الكريم ووضح لنا حقيقة تدبر القرآن الكريم. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ويقول ربنا تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول أيضا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ويقول ربنا تبارك وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إيش يحصل؟ يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الآية الخامسة: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والآية السادسة: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والآية السابعة: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. والآية الثامنة: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إذن أخي المستمع الكريم وأنت أختي المستمعة الكريمة، لو تأملتم معي في الآيات السابقة تلك العلامات لوجدنا أن هناك سبع علامات. العلامة الأولى: اجتماع القلب والفكر حين القراءة، ودليله التوقف تعجبا وتعظيما. العلامة الثانية: البكاء من خشية الله. والعلامة الثالثة: زيادة الخشوع. والعلامة الرابعة: زيادة الإيمان، ودليله التكرار العفوي للآيات. العلامة الخامسة: الفرح والاستبشار. والعلامة السادسة: القشعريرة، خوفا من الله تعالى ثم غلبة الرجاء والسكينة. والعلامة السابعة: السجود تعظيما لله عز وجل. إذن من وجد واحدة من هذه الصفات أو أكثر فقد وصل إلى حالة التدبر والتفكر. أما من لم يحصل له أي من هذه العلامات فهو محروم من تدبر القرآن، ولم يصل بعد إلى شيء من كنوزه وذخائره. يقول إبراهيم التيمي: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما، لأن الله تعالى نعت العلماء فقال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرئ عليهم القرآن كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. إن كل يوم يا أخي المستمع الكريم ويا أنت أختي المستمعة الكريمة، إذا كان كل يوم يمر بكم ولا يكون لكم نصيب ورزق من هذه العلامات فقد فاتكم فيه ربح عظيم، وهو يوم حري أن يبكى على خسارته، والله المستعان. إذن هذه العلامات السبع التي ذكرناها علامات تدبر القرآن الكريم، إذا كنت تجد في نفسك هذه العلامات السبع فاعلم بأنك على خير عظيم، ينبغي عليك تجاه هذا الخير أن تحمد الله سبحانه وتعالى، أن تشكره على هذه النعمة العظيمة التي اصطفاك بها، وغيرك كثير محروم من هذه النعمة. نعم، لا يدعك ذلك إلى التكبر على الناس والتعالي والتعاظم بأنك قد أوتيت هذا الخير، لا والله، ما هكذا ينبغي، وإنما يدفعك ذلك إلى الاعتراف بهذه النعمة لله تبارك وتعالى، حتى يزيدك ربنا تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن ننتقل إلى محور حديثنا اليوم بإذن الله تعالى، وهو مفاتيح تدبر القرآن الكريم. لا شك بأن تدبر القرآن له أهمية عظمى، وكنا قد تكلمنا عنها في الحلقة السابقة، لكن نريد أن نتعرف على هذه المفاتيح التي تقودنا بإذن الله تعالى إلى تدبر القرآن الكريم. المفتاح الأول: حب القرآن. وحتى لا يطول بنا الحديث، سنختصر الحديث حول المفاتيح على هيئة مسائل، فنقول في المفتاح الأول: حب القرآن الكريم. حب القرآن الكريم فيه مسائل. المسألة الأولى: القلب آلة الفهم والعقل. وضح يا شيخ. نعم، نوضح. دلت النصوص والآيات القرآنية وفيها ما يزيد على 100 آية، ولكن سنكتفي بذكر 3 آيات صريحة الدلالة في هذا المقام. الله سبحانه وتعالى يقول: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. لاحظ، قال جعلنا على إيش؟ على قلوبهم. ويقول ربنا تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويقول تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وليس في هذا المقام نريد أن نبسط هذه المسألة ونؤصلها، وإنما المقصود التذكير بأن القلب هو آلة الفهم والعقل والإدراك، ومن ذلك فهم القرآن وتدبره. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: أن القلب بيد الله وحده. نعم، القلب بيد الله وحده لا شريك له، يفتحه متى شاء ويغلقه متى شاء بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال تعالى في الآية التي ذكرناها قبل قليل: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. ويقول أيضا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. وقد جعل لذلك أسباب ووسائل، من سلكها وفق ومن تخلف عنها خذل، وسيأتي بيانها بإذن الله في المسائل التي سنتكلم عنها في هذه الحلقة. فتذكر يا أخي وأنت تحاول فهم القرآن أن القلوب بيد الله تبارك وتعالى، وأن الله يحول بين المرء وقلبه، فليست العبرة بالطريقة والكيفية، بل الفتح من الله وحده، وما يحصل لك من التدبر فهو نعمة عظيمة من الله تعالى تستوجب الشكر للفخر. فمتى أعطاك الله فهم القرآن وفتح لك معانيه فاحمد الله تعالى واسأله المزيد، وانسب هذه النعمة إليه وحده واعترف بها ظاهرا وباطنا. معنا اتصال من فضيلة الشيخ عبد الرحمن يتيم حفظه الله، إمام وخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياك الله فضيلة الشيخ عبد الرحمن، وأسعدنا هذه أسعدتنا هذه المداخلة، وفقك الله.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم جميعا.
الله يحفظك شيخنا. شيخنا، اليوم نتكلم عن مفاتيح تدبر القرآن الكريم، وكنت حفظك الله قد شاركت معنا في الحلقة السابقة حول أهمية تدبر القرآن الكريم، ولكن اليوم نريد أن نتعرف على هذه المفاتيح التي تعين العبد على تدبر القرآن الكريم، خصوصا أننا في شهر القراء كما كان يسميه السلف الصالح، وأننا مقبلون على شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الذي أنزل الله فيه القرآن. أدعو المجال لك كي تتحفنا بما تجود به نفسك، حفظك الله ورعاك.
بارك الله فيك وفي المستمعين جميعا. أخي الكريم، لا شك أن تدبر القرآن الكريم من أهم وأعظم وأشرف الأمور التي ينبغي للمسلم الاهتمام بها. لا شك أن التدبر هو من مقاصد القرآن، من مقاصد إنزال القرآن. قال الباري عز وجل في كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
الله المستعان.
ففي هاتين الآيتين يبين الباري عز وجل أن من مقاصد إنزال القرآن هو تدبره.
نعم.
وكذلك تدبر القرآن من دلائل صلاح القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا القرآن، إذا قرأ القرآن فقد كان من شدة خوفه عليه الصلاة والسلام ووقوفه بين يدي ربه يبكي حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. لماذا هذا البكاء؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يعرف ما هو المقصود من هذه الآيات، من الأوامر، من النواهي، من الكلمات، ولم تأتي هذه المعرفة إلا بعد التدبر في كتابه سبحانه وتعالى. بل أخي العزيز والمستمع العزيز، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يمر بالآية في ورده فتخنقه العبرة فيبكي حتى يسقط، ثم يلزم بيته حتى يعاد، يحسبونه مريضا أي يظنونه مريضا. لم يفعل به هذا الفعل إلا بتدبره ومعرفته آيات كتاب ربه عز وجل. أخي الكريم، إن تدبر القرآن له مفاتيح وله أسباب. من أعظم هذه المفاتيح هو الدعاء. قال الباري عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلا بد الإنسان إذا أراد معرفة كنوز ما في كتاب الله عز وجل أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويتضرع إليه سبحانه كي يفتح على قلبه معرفة هذا القرآن.
نعم.
كذلك أخي العزيز، من مفاتيح تدبر القرآن ملازمة القرآن ومصاحبته. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل يا رسول الله من أهل الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وهذا الحديث أخذه النسائي. وقد مر معنا في حلقة ماضية معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أهل القرآن، ووقفنا عندها وقفة سريعة، ألا وهي أنه لا يطلق على أي إنسان أنه من أهل هذا الشيء إلا إن كان ملازما له. فمن مكث في أي جهة من البلدان في يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر لا يقال له أن هذا الإنسان من أهل هذا من أهل هذه البلاد، بل يقال له عابد، ولا يطلق عليه أنه من أهل هذه البلاد إلا إن كان مستوطنا ماكثا دائما في هذا المكان. كذلك القرآن لا يطلق على القارئ أنه من أهل القرآن إلا إن كان ملازما للقرآن دائما معهم. كذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، أخرجه أبو داود. كذلك هنا يقول لصاحب القرآن أي المصاحب الملازم الذي دائما معه القرآن وهو مع القرآن. أخي الكريم، أيضا من مفاتيح تدبر القرآن لا بد للإنسان أن يحب القرآن ويحب من أنزله وهو سبحانه وتعالى. فكيف لإنسان أن يتدبر الشيء ويعطيه من وقته وهو لا يحبه؟ فلا بد أن يحب القرآن ويحب من أنزل القرآن وهو الله سبحانه وتعالى والرحمن. ومعلوم أخي الكريم أن القلب إذا أحب شيئا تعلق به واشتاق إليه. والقلب إذا أحب القرآن تلذذ بقراءته واجتمع على فهمه ووعيه، فيحصل بذلك التدبر والفهم للقرآن. وهذا الحب هو حب لمن أنزل القرآن وهو الرحمن، كما قال والرحمن سبحانه وتعالى لما مدح عباده وذكر صفات عباده قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر صفات لهم. ولو تأملنا في هذه الآية أخي الكريم، فقد أضاف سبحانه وتعالى عبودية أنبيائه وأوليائه إلى اسمه الرحمن
سبحانه.
يعني ما قال عباد الله أو عباد العزيز أو عباد الوهاب، قال عباد الرحمن. هذا فيه إشارة إلى أنهم هؤلاء أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته سبحانه وتعالى، وهذا ذكره السعدي رحمه الله في تفسيره. ما هي علامات الحب؟ ما هي علامات حب العبد للقرآن؟ الحب هذا له علامات، منها الفرح بلقائه، أي الفرح بلقاء القرآن، أن يفرح الإنسان إذا فتح المصحف وقرأ به. وكذلك من العلامات الجلوس مع القرآن أوقات طويلة دون ملل. وكذلك من العلامات الشوق إليه، إذا أغلق المصحف وذهب يشتاق إلى المصحف، يشتاق إلى القرآن. وكذلك من العلامات علامات محبة العبد للقرآن طاعته أمرا أو نهيا، إن أمر القرآن بأمر امتثل، وإن كان هناك نهيا في القرآن انتهى هذا العبد. وهذه من علامات حب العبد للقرآن. كذلك أخي الكريم، من مفاتيح التدبر النية الصافية الخالصة في التدبر للقرآن الكريم. لا بد أن تكون نية هذا الإنسان في تدبره للقرآن، لا بد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، لا لأجل الدنيا أو ثناء الناس. لا يعني يقرأ ويبحث في أسرار القرآن حتى يقال فلان عالم في القرآن، فلان ما شاء الله لا عنده علم وعنده تدبر، فينتبه حتى لا يكون أول ممن أول ناس يسعر بهم أو تسعر بهم جهنم يوم القيامة.
الله المستعان.
كذلك أخي الكريم، من مفاتيح التدبر استشعار واستحضار الأهداف من قراءة القرآن.
نعم.
معظم الناس أخي الكريم يقرأ القرآن ولا يعرف ولا يستحضر الهدف من قراءته للقرآن. يفتح المصحف لا يعرف لماذا فتح المصحف. نجد أناس كثير في المساجد يفتح المصحف لا عنده وقت باقي للإقامة 5 دقائق أو 10 دقائق، يفتح المصحف لا يعرف لماذا قرأ، أو ربما قرأ من كان عن يمينه وشماله فهو يحرج أنه لا يقرأ القرآن فيفتح المصحف ويقرأ. الهدف لا يعرف.
نعم.
قراءة القرآن أخي الكريم تجتمع فيها أهداف ومقاصد عظيمة، وهذه المقاصد والأهداف هي كثيرة. فمن هذه الثواب والمناجاة.
نعم.
والمسألة والشفاء والعلم ثم العمل، هذا باختصار ثم التفصيل، تفصيل هذا الكلام.
جيد.
إن قرأ القرآن لابد أن يستحضر الثواب، أنه له بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها. فإن فتح المصحف وقرأ لابد أن يستحضر، لابد أن يستحضر الثواب من الله سبحانه وتعالى، وكذلك يستحضر أنه ينادي الله سبحانه وتعالى، ينادي ربه، ينادي من أنزل هذا القرآن، وكذلك يستحضر المسألة. فإن مر بآية فيها مسألة، فيها سؤال الجنة أو فيها استعادة من النار، سأل الله الجنة واستعاذ بالله سبحانه وتعالى من النار، وهكذا. وكذلك يستحضر أن القرآن شفاء، أن القرآن شفاء.
نعم.
فلو تأملنا قول الباري عز وجل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أي ننزل من القرآن ما هو، أي بمعنى الذي، ما هنا بمعنى الذي هي موصولة، يعني الذي هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نتأمل بهذه الآية، فلم يقل الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو دواء، ما قال سبحانه دواء. فإن الدواء قد يصيب المحل ويحصل أثره.
جميل.
وقد يتخلف لفقد شرط أو وجود مانع، هذا الدواء.
نعم.
أما القرآن فقد ذكر الله سبحانه وتعالى فيه النتيجة مباشرة.
الله
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يستحضرها في قراءته للقرآن.
نعم.
وكذلك من الأمور التي ينبغي استحضارها في قراءة القرآن هو كسب العلم النافع ثم العمل بهذا العلم. فالقرآن كله علوم نافعة، وقد جمع علوم الأولين والآخرين.
نعم.
كذلك أخي الكريم، من مفاتيح تدبر القرآن معرفة التفسير، ولو كان المعنى عاما، وإن كان معرفة للتفسير المعنى الدقيق كان خيرا على خير، وإن لم يعرف معنى التفسير الدقيق فلابد له أن يعرف المعنى العام حتى يتدبر. فكيف له أن يتدبر القرآن ويغوص في أعماق آياته ومعاني وهو لا يعرف المعنى العام؟ فلو تأملنا جميعا قول الباري عز وجل، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. المعنى العام، المعنى العام يدل على أن السياق، سياق هذه الآية يتكلم، طبعا هذه الآية تتكلم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عن هذه الأمة، أمة الأمة الإسلامية.
نعم.
سنعرف أن السياق سياق منة وتكرم ومدح. السياق المعنى العام التفسير العام أنه مدح ومنة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة.
نعم.
بعدها ثم بعدها يأتي التأمل والتدبر للقرآن، لماذا قدم هذا ولماذا أخر هذا؟ هذا هو التدبر، لماذا قدم هذه الكلمة ولماذا أخر هذه؟ لماذا قال حرف الجر هنا كذا وقال هنا كذا؟ هذا هو التدبر، لكن لابد من معرفة المعنى العام. نرجع إلى هذه الآية، فالله سبحانه وتعالى قدم في هذه الآية قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالله عز وجل قدم الظالم لئلا ييأس من رحمة الله،
الله أكبر،
وأخر السابق أي السابق بالخيرات، وأخر السابق لماذا؟ لئلا يعجب بعمله،
الله أكبر.
وهذا من تدبر القرآن، وهذا ذكره القرطبي في تفسيره.
نعم.
كذلك أخي الكريم،
قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى،
تفضل.
شيخنا أسأل الله يحفظك،
تفضل.
شنو التفاسير اللي تحيل عليها السادة المستمعين والأخوات المستمعات التي تعينهم في فهم وتدبر القرآن الكريم؟
حقيقة لا شك أن من أعظم التفاسير هو تفسير الطبري.
نعم.
وقد جمع فيه بين ألوان التفسير بالمأثور والمعقول، وهو كما يقال عمدة التفاسير. وكذلك أحيل القارئ أو المستمع الكريم إلى تفسير الطاهر بن عاشور.
نعم.
فقد وجدت به كنوزا عظيمة،
الله أكبر،
وغيره من التفاسير، من تفسير يعني تفسير السعدي كذلك يذكر بعض الفوائد الطيبة، وتفسير ابن عطية وغيره. لكن
شيخنا
تفسير الطاهر بن عاشور.
نعم.
من أجود التفاسير التي قرأتها.
التفسير ابن عاشور يعني كأن لك تجربة في رسالة الماجستير، فلو تحدثنا يعني عما وجدت في هذا التفسير القيم، تفسير الطاهر بن عاشور.
نعم، التفسير الطاهر بن عاشور، نعم، كانت رسالتي في الماجستير هي المناسبات وأثرها في التفسير عند الطاهر ابن عاشور رحمه الله رحمة واسعة. كان يتكلم عن مناسبات الآيات بعضها من بعض، أي لماذا أتت هذه الآية بعد الآية التي بعدها وهكذا.
نعم.
طبعا والمناسبات أمرها عظيم وكبير، منها مناسبات السور بعضها لبعض، ولو أن الطاهر ابن عاشور لا يرى الطاهر ابن عاشور المناسبات بين السور ويراها.
نعم.
فقط بين الآيات.
نعم.
والمناسبات بين السور من باب الفائدة والشيء يذكر، يعني كذلك المناسبات هو قائم على التدبر، علم المناسبات قائم على التدبر، تدبر القرآن. فلو تأملنا في ختام سورة القمر.
نعم.
لو تأملنا في ختام سورة القمر، قال الباري عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
نعم.
السياق يتكلم عن ماذا؟ عن منة وكرم وجنة.
نعم.
ورحمة. ثم قال عند مليك مقتدر.
سبحان.
من هذا المليك المقتدر؟
الرحمن.
السورة اللي بعدها سورة الرحمن.
نعم.
قال الله الرحمن،
الله أكبر،
فالمليك المقتدر الذي أدخل عباده الجنة هو الرحمن، والذي علم بالقرآن، ولولا القرآن لما دخلوا الجنة،
الله أكبر.
كذلك من التدبر في مناسبات السور قول الباري عز وجل بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
نعم.
السور التي بعدها بعد هذه السورة وهي سورة الأحقاف، آخر آية من سورة الأحقاف قال الباري عز وجل بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، وكأن سائل يسأل أو قائل يقول من هؤلاء القوم الفاسقون، فجاء الجواب بعدها في السورة التالية وهي سورة محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم،
الله أكبر،
وكأنه جواب عن سؤال طارئ في السورة التي قبلها.
سبحان الله.
أخي الكريم، كذلك لو رجعنا إلى تدبر ومعرفة التفسير ولو عاما، أذكر في إحدى الدروس في المسجد كنت أفسر إحدى السور، ووصلت عند قول الباري عز وجل في ذكر نعيم أهل الجنة، في ذكر نعيم الجنة، وأن لهم ولدان وغلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والمستمعين منهم.
فأستمع إلى كيف سبحان الله، قلت فهؤلاء الخدم كأنهم لؤلؤ مكنون من الجمال والنظافة والنضارة. فكان هناك شيخ كبير، رجل كبير في السن، فقال عفويا في اللغة العامية، ها شيخ حسين، فقال في اللغة العامية، قال لي يا شيخ، قلت نعم، قال إذا هذا الخادم شلون معذب.
الله أكبر،
هذا تدبر، هذا تدبر الله. لأنه عرف معنى التفسير العام، أن هذه منة وكرم من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الخادم هو بهذه الحالة، فهو قاسها على الدنيا. بالدنيا معروف أن يعني صاحب أو رب الخادم ورب هذا العامل دائما يكون في النظارة وفي النظافة وفي الحالة، هو أفضل من خادمه. فإذا كان هذا حال الخادم في الجنة، فما بالك بسيده في الجنة.
الله أكبر.
أيضا أخي الكريم، من مفاتيح التدبر وهو القيام والصلاة بالقرآن. لابد أن الإنسان يصلي بهذا القرآن الذي حفظه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بقراءة القرآن وقيام الليل به. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فدائما القراءة، خصوصا إذا كانت ليلا في أوقات السحر، يكون البال هادي. وتكون الفتوحات من الله سبحانه وتعالى أكثر.
الله أكبر.
وأذكر بهذه المناسبة وأذكر الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الله الخضيري، وهو مشرفي في الدكتوراه،
نسأل الله
يحفظه ويبارك فيه، وقد استفدت منه فائدة عظيمة كبيرة. كان دائما يحثني ويقول لي: يا عبد الرحمن، إذا أردت أن يعني تأخذ كنوز القرآن، أن تأخذ كنوز القرآن، فعليك بالتدبر في الثلث الأخير في الليل، فإن آخر الليل فيه فتوحات من الله سبحانه وتعالى، ويكفي شرف هذا الوقت هو نزول الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، ويقول: هل من داعي، هل من مستغفر، ففيها فتوحات هذه الأوقات.
سبحان الله.
أيضا أخي الكريم، من مفاتيح تدبر القرآن تكرار الآيات. تكرار الآيات، وهناك فرق بين تكرار الآيات وكثرة قراءة القرآن. الآية أحيانا تقرأها مرة ومرتين وثلاثة، سبحان الله بالمرة الرابعة أو الخامسة يفتح الله لك فتحا لم تكن تعرفه قبل.
الله أكبر.
فكلما كثر التكرار كلما زاد المعاني التي تفهم من النص.
وكذلك يعني شيخ عبد الرحمن، إذا وجدت نفسك قد ارتاحت واطمأنت إلى آية، فتعيدها مرارا وتكرارا حتى تنتفع بها بإذن الله.
نعم صدقت. يعني يكفي قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لا تهذوه هذ الشعر، أي لا تهذوا القرآن هذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، وهو التمر الرديء. قفوا عند عجائبه.
الله أكبر.
وحركوا به القلوب. الآية إذا فيه تفكر تفكر، إذا فيه سؤال اسأل، إذا فيه استعاذة استأذ بالله، إذا فيه حكم شرعي قف، لماذا هذا الحكم؟ قف عند هذا. قال: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. لا يكون هم الإنسان أن يختم السورة وينتهي، لا يكون هم الإنسان أن يختم القرآن فقط، لا. أخي الكريم المستمع، أنا أنصحك لو أو إن لم تكن لك ختمة واحدة فليكن لك ختمة واحدة في رمضان، لكن هذه الختمة فيها تدبر ومعرفة لمعاني القرآن وتفسيره خير من 10 ختمات لا تعرف ماذا قرأت.
نعم.
قف. وأنا أنصح أخي الكريم المستمع أن يكون معه دائما دائما يكون معه تفسير مختصر.
نعم.
لمعرفة معاني الآيات. وأنا حقيقة يعني أنصح الإخوة المستمعين بأن يكون عندهم تفسير السعدي، وهو تفسير جيد، قد يعني ليس مختصرا اختصارا يعني كثيرا ولا وليس فيه إطالة كبيرة.
جميل.
أو تفسير الجلالين فهو تفسير نافع بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن الإنسان يعرف معاني هذا القرآن.
نعم.
أيضا أخي الكريم، من مفاتيح تدبر القرآن وهو المفتاح القبل الأخير.
نعم.
هو ترتيل القرآن. لا بد أن الإنسان يرتل القرآن، يعني الترسل والتمهل، ويراعي الوقوف والابتداء، لأن هذه الأمور الوقف والابتداء فيه معاني كثيرة جديدة للقارئ. فلو قرأ القرآن مثال وبالمثال يتضح المقال.
نعم.
لو قرأ القارئ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هنا نعرف معنى أن الصحابة كانوا لا ينامون إلا الشيء القليل من الليل. ولو قرأناها كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أتانا معنى ثاني جديد صحيح.
نعم.
أنهم كانوا قليل، وفعلا كانوا قليل، وحالهم أنهم لا ينامون الليل، وهذا معنى جديد وهو من التدبر. ولو لأن الوقت الابتداء فيه نوع من التدبر ويعطي معنى جديدا للقارئ.
نعم.
ولو تأملنا قول الباري عز وجل، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتله، هنا التفسير المعنى الآن أن امرأة فرعون تحاكي وتخاطب زوجها فرعون، تقول له أن هذا الولد وهو موسى عليه الصلاة والسلام قرة عين لي ولك، لنا الاثنان. ثم قالت طلبت منهم أنهم لا يقتلوه.
نعم.
أي لا يقتلوا موسى. لكن إن قرأناها وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا،
نعم،
أعطانا معنى جديد وصحيح، أنه قرة عين لامرأة فرعون، ولكن لفرعون ليس قرة عين، قرة عين لي ولك لا.
نعم.
أنت لا. ثم عاد يبتدي قال لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. فالوقف والابتداء يعطي معاني جديدة، وهذا لا يأتي إلا بالتدبر لكتاب الله عز وجل.
لعلنا شيخنا عبد الرحمن نختم أتفضل. بآخر مفاتيح.
نعم.
التدبر.
نعم. نعم بإذنه سبحانه وتعالى. المفتاح المفاتيح كثيرة، ولكن المفتاح الأخير.
نعم.
هو الجهر بالقراءة.
نعم.
هناك فرق بين الترتيل والجهر بالقراءة، أي لا يقرأ بقلبه، يجهر بلسانه، يرفع صوته بالقراءة. فرفع الصوت أولا فيه طرد للنوم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن.
نعم.
هذا الحديث رواه أو أخرجه البخاري، وفي زيادة ويجهر به.
الله.
وكذلك ثبت عن أبي هريرة في الصحيحين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. فالجهر بالقرآن، رفع الصوت في القرآن من أسباب تدبر القرآن. لماذا؟ لأنه يطرد النوم، يطرد النعاس. فكيف للإنسان أن يتدبر القرآن وهو نأسان، وهو يريد النوم؟ لا شك ربما كما ثبت وكما يعني قيل أن الإنسان إذا أراد قراءة القرآن وهو ناعس فربما يدعو على نفسه وهو لا يعلم.
الله المستعان.
وهنا تنبيه قبل الختم ينبغي على المسلم، هذا تنبيه وجدناه دائما عند كثير من الناس، ينبغي على المسلم خصوصا إذا قرأ القرآن في المسجد أن لا يرفع صوته كثيرا، أخي الكريم أخي المستمع، نسمع أكثر من الأخوة إذا قرأ القرآن يرفع صوته فيصل إلى حد إزعاج المصلين والتشويش عليهم.
الله المستعان.
تجد الإنسان يريد أن يصلي تحية المسجد لا يعرف ماذا يقول بسبب الذي يقرأ القرآن بجانبه يرفع صوته. الله سبحانه وتعالى أعطانا القاعدة، أعطانا المثال الواضح في قراءة القرآن. قال الباري عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، وابتغي بين ذلك سبيلا.
نعم.
خلك وسط.
نعم.
خلك لا ترفع صوتك حيل ولا تسره، خلك وسط.
نعم.
كذلك قبل النهاية يعني بعض المفاتيح التي ذكرتها في هذه المداخلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها القائل والمستمع، بعضها هو من كتاب وهذا من باب نسبة الفضل إلى أهل الفضل.
نعم.
هو من كتاب مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة، هو إعداد الدكتور خالد عبد الكريم اللاحن وفقه الله، وهذا من باب يعني ذكر الفضل لأهل الفضل. هذه بعض المفاتيح أخي الكريم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها القائل والمستمع.
اللهم آمين. ونشكرك فضيلة الشيخ عبد الرحمن يتيم، إمام وخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، على هذه المداخلة النافعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها كل من سمعها وأن يجعلها في موازين حسناتك. جزاك الله
آمين
خير.
آمين. وأنا أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، نعوذ بك اللهم من الحرمان. اللهم تقبل دعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم ها نحن وقوف ببابك، وقوف ببابك، فلا تردنا عن جنابك يا من بابك مفتوح ونوالك ممنوح وخيرك يغدو ويروح. إلهنا وخالقنا، اللهم أنزل علينا توبة من عندك تكفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتعلي بها قدرنا وتشرف بها مكانتنا وتقضي بها ديوننا. اللهم كل من حضر جمعنا هذا أو أمن على دعائنا، اللهم من كان منهم محزونا مهموما مريضا مديونا مظلوما، اللهم يا الله يا الله يا الله، اللهم قض حوائجهم. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
حياكم الله مجددا أعزائي المستمعين في برنامجكم ومضة إيمانية، ونستكمل معكم بإذن الله تعالى حديثنا اليوم حول مفاتيح تدبر القرآن الكريم. معنا اتصال من فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد السبهان، عضو الدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. حياك الله فضيلة الشيخ معنا، وأسعدنا وجودك معنا.
الله يحييك، وأنا سعيد جدا في الاستماع إليكم والحضور معكم عبر الهاتف، وهذا والله من دواعي سروري وفرحي، وخصوصا إذا كان من أهلنا في الكويت الله يحفظهم إن شاء الله.
أسأل الله يحفظك شيخنا. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن مفاتيح تدبر القرآن الكريم، فنريد منك حفظك الله أن تسلط الضوء على أهم هذه المفاتيح التي تعين العبد على تدبر كتاب الله الكريم، وخصوصا أننا مقبلون على شهر القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا يا أخي الكريم، هذا هو أعظم غاية وأجل مطلوب وهدف سامي أن يكون الإنسان يسعى إلى تحقيقه، خصوصا في هذا الزمن وخصوصا في هذا الوقت الذي كثرت فيه المضلات الفتن. نسأل الله أن يجينا وإياكم والمستمعين منها. تدبر القرآن يا أخي لا بد أن يكون هدفا واضحا عند المسلم وغاية شريفة، لأن الله سبحانه وتعالى علق الفلاح على هذا الأمر، وعلق شفاء الصدور والقلوب على هذا الأمر. فما دام أن الإنسان لم يصل إلى هذه المرحلة التي هي تدبر القرآن وفهمه والعمل به، فمعناه أنه لم يصل إلى حقيقة التعبد لله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني ممكن نقول أن أعظم مفتاح وأول مفتاح وأكبر سبب يوصل الإنسان إلى هذه الغاية هو أن يصحح نظرته تجاه القرآن الكريم. الإنسان المسلم ما هو شعوره تجاه هذا القرآن الكريم؟ هل هذا القرآن الكريم يجعل الإنسان له فضول الوقت ويجعل له فضول الجهد، أم يجعل له غاية وقته وخلاصة وزبدة وقته، بل أهم وقته وجهد؟ ولذلك يا أخي الكريم، لو نلاحظ حال السلف وخصوصا الصحابة رضي الله عنهم، أنهم ما كانوا يجعلون القرآن في وقت من الأوقات. يعني لا يقولون أن القرآن في رمضان نكثر منه وفي شوال مثلا نخفف، بل كانوا على وتيرة واحدة لصوقا بالقرآن الكريم وقربا منه، ولم يكونوا يقولون إننا فقط في زمن الشباب نكون مع القرآن الكريم ولا نكون مثلا في بعد مرحلة الشباب نترك مثلا. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الصحيح، ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رجل القرآن، وأخبر أنه هو الذي يقرأ القرآن غضا كما أنزل.
نعم.
وأيضا قال عن نفسه رضي الله عنه، قال: والله ما من آية في كتاب الله عز وجل، وهذا الحديث في الصحيحين، قال: والله ما من آية في كتاب الله إلا أعلم أين نزلت وفي من نزلت. وهذا واضح، يعني يستطيع الإنسان أن يفهمه بسهولة. لكن تكملة الحديث قال: ولو كنت أعلم رجلا غيري أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغه الإبل لذهبت إليه.
الله أكبر.
واضح الصورة. يعني رجل وصل إلى 60 من عمره أو 50 من عمره، وهذه 50 كلها في القرآن الكريم، ثم لا زال لديه همة تتوقد أن يتعلم من غيره لو كان يوجد في الأرض من هو أعلم منه. هذه الروح، هذا التطلع، هذا الظمأ إلى القرآن الكريم وعدم طاقة البعد منه، هو الذي يجعل الإنسان يوفق إلى هذه الغاية. فأقول يا أخي أنه لابد الإنسان المسلم أن يصحح نظرته. هل يكون القرآن فقط إذا مرض الإنسان؟ هل يكون القرآن فقط في رمضان؟ هل يكون القرآن فقط إذا احتاج الإنسان، إذا ضاق صدره كما يقولون؟ أم هو حياة يكون معه من صغره وحينما يكبر؟ هذا إذا وصل الإنسان إلى هذه القناعة وهذا الإيمان، فإنه حري أن يوفق لتدبر القرآن الكريم.
الله أكبر.
وأيضا يا أخي، ثاني هذه المفاتيح، أن يشعر الإنسان المسلم على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة عظيم منة الله عز وجل على أمة محمد بإنزال هذا القرآن الكريم. والله يا أخي، إن القرآن أعظم نعمة، بل ذكر السيوطي رحمه الله، قال: بلغنا أن الملائكة لم يعطوا الاستماع إلى القرآن.
سبحان الله.
فأكرم الله بني آدم بأن فتق أسماعهم لأن يتلقوا كلام الله.
الله
كلام
أكبر.
الله تنهد له الجبال.
الله أكبر.
وهذه الأذن البشرية تستطيع سماعه وتدبره. هذه نعمة عظيمة، ونعمة عظيمة أن يكون القرآن بهذا القرب متوفر والله الحمد بأندى الأصوات بجميع الطبعات بتفاسيره. هذه نعمة عظيمة ينبغي للإنسان أن يستشعرها. هذا من أعظم مفاتيح التدبر، أن يشعر أن القرآن نعمة، أن يشعر أن القرآن نعمة عليه، وأنه لولا وجود هذا القرآن لظل وغوى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له، قال: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فسرها ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن، قال: من اتبع القرآن فإنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. يعني هل يريد الإنسان المسلم أعظم من هاتين الكرامتين؟ لا يضل في الدنيا حتى وإن كثرت الفتن وكثر الكلام وكثر القيل والقال وكثر الهرج، ولا يشقى في الآخرة بل يكرمه الله سبحانه وتعالى.
سبحانه.
فهذه نعمة أن يكون الإنسان يستشعر هذه النعمة دائما، وأنه أن الله سبحانه وتعالى أنعم على العباد وأنعم عليه خصوصا بأن جعله يقرأ القرآن ويستمع له.
الله أكبر.
وأيضا يا أخي من 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 مفاتيح التدبر،
نعم،
أن يكون الإنسان يعطي القرآن شيئا أو شيئا كبيرا من وقته. يقولون في الأمثلة، يقولون فهم السؤال نصف الإجابة، ويقولون شعور الإنسان بالمشكلة هذا يعني بنسبة 50% يكون الإنسان قد استعد للحل واستعد فما دام أن الإنسان لا يشعر بحاجته للتدبر فمعناه أنه لن يصل. لا بد أن يشعر الإنسان بحاجته إلى التدبر، ولا بد أن يبذل جهده ووقته فيقرأ ويفهم ويستمع. وهذه خطوات كثيرة يعني لا أستطيع أن أتي عليها بهذه العجالة، لكن أقول الإيمان بالقرآن والاستماع إليه. الله سبحانه وتعالى جعل الانتفاع بالقرآن بالاستماع وليس بالسماع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الاستماع، الإصغاء إلى القرآن، الجلوس إليه، تخصيص وقت له، فهم الآيات، تحريك القلب بها، إنزالها على واقع الإنسان، هذا من أعظم المفاتيح. المقصود بهذه الثالثة يا أخي أن يسعى الإنسان إلى التدبر. يعني لا يمكن أن يكون الإنسان لا يبذل أي جهد ولا يخصص وقتا للقرآن الكريم ولا يقرأ في تفسير الآيات ولا يقرأ في كلام العلماء عنها ثم يريد أن يكون من المتدبرين، هذا محال. لا بد أن يسعى ولا بد أن. وكذلك من مفاتيح التدبر وهي الرابعة إغلاق باب المعاصي. إغلاق باب المعاصي فتح لباب التدبر. إغلاق باب المعاصي فتح لباب التدبر. دام أن الإنسان فتح باب المعاصي فهو قد أغلق باب
التدبر.
ولذلك جاء رجل إلى أحد السلف وقال له: هل يرزق فهم كتاب الله سبحانه وتعالى من عصى الله عز وجل؟ فقال له جوابا ملخصا، قال له: بل ولا من هم بالمعصية.
الله المستعان.
الله المستعان. يعني من فكر أن يعصي أو خطط أو رغب في ذلك فإنه لا يرزق تدبر القرآن.
الله المستعان.
فمن أغلق هذا الباب فقد أكرمه الله به. ولذلك قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر آيات غض البصر في سورة النور آيات طويلة، ثم ذكر بعدها قال: الله نور السماوات والأرض.
سبحانه.
قال: يستفاد من هذا أن من أغلق باب النظر الحرام فإن الله ينير قلبه بكلامه سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
آخر مفتاح أذكره هنا هو الدعاء. والدعاء يا أخي الكريم، نحن في زمن يعني غلبت الأسباب والمادة، وأصبح المسلم يتعلق بالأسباب، والله سبحانه وتعالى جعل الأسباب وربط الناس بمسببها هو. سبحانه وتعالى. فلا بد للإنسان أن يلح على الله بالدعاء ويكثر على الله بالدعاء، أن يفتح الله مغاليق قلبه وأن يرزقه فهم كتابه، فإنه من أعظم المطالب. بل إن الله سبحانه وتعالى أمرنا في الصلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، لعظم هذا المطلوب أن يكون الإنسان يدعو دائما بأن يهديه الله، ويدعو دائما بأن يكون من المتدبرين. ولذلك يا أخي الله سبحانه وتعالى أمر الناس بالدعاء ووعدهم بالإجابة. وكلما كان المدعو به أعظم كلما كانت الرغبة والتفضل من الله أعظم. الله سبحانه وتعالى أمر الناس بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني نسب العلم إليه. وقال الله سبحانه وتعالى عن الخضر فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال عن يعقوب وإنه لذو علم لما علمناه. وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. يستفاد من هذه النصوص أن هذا العلم الذي هو أجل العلوم هو منحة من الله. ما ذكرنا من الوسائل السابقة هي أسباب لا ينبغي للإنسان أن يتركها ولا ينبغي له أن يتعلق بها، إنما يسأل الله مسببها أن يرزقه إياها، وأن يكثر من الدعاء بأن يقول يا رب اجعلني ممن يتدبر كلامك، يا رب ارزقني فهم كلامك، يا رب اجعل من لذائذ دنياي ومما أشتهي في دنياي أن أسمع القرآن وأن يدخل إلى قلبي، فإنه نعم المسؤول وأكرم جواد. أسأل الله لي ولكم التوفيق يا شيخ. وأنا شاكر لكم هذه الفرصة.
أسأل الله يحفظك شيخنا عبد الرحمن بن محمد السبحان، عضو الدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، على هذه المداخلة النافعة، وأن يجعلها ربي في موازين حسناتك.
آمين وإياك الله.
جزاك الله خير. الله يحفظك. أعزائي المستمعين، نلاحظ يعني أن وقت البرنامج قد انسحب سريعا من تحت أقدامنا، ولكن لعلي أختم بعبارة: اسأل نفسك هل أنت تحب القرآن الكريم؟ هذا سؤال خطير. فأنت إذا وجدت نفسك تقضي يعني الوقت البسيط مع القرآن الكريم، ووقتك كله تخصصه لوسائل التواصل الاجتماعي وتجد فيها المتعة واللذة، ولكن إذا ما فتحت القرآن تجد نفسك 5 دقائق وتغلق هذا المصحف، فاعرف بأنك لا تحب هذا القرآن الكريم. إذن هذا الشيء لن يوصلك إلى تدبر كتاب الله جل جلاله، فينبغي مراجعة وتعاهد النفس. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا في برنامجكم ومضة إيمانية، إلى أن نلقاكم بإذن الله في الجمعة القادمة. نلقاكم على كل خير ومودة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا،
يا من يجير ولا يجار عليه.
كنتم مع ومضة إيمانية، من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة، ومن تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، هندسة إذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، ومن إخراج خليفة محمد.